أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كما تفضلتم ما زال الكلام يدور حول أسباب وعلل الغيبة، ونحن تطرقنا في الحلقة الماضية حول الملاكات التي تقف حول غيبة الإمام عليه السلام، وقلنا هل أن الملاكات هذه ملاكات غيبية مرتبطة فقط وفقط بالله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى اتخذ قرارا من عنده أن يغيب الإمام من دون أن يكون للبشر أي تدخل أو أي سببية في مسألة غيبة الإمام عليه السلام، قضية غيبية متمحضة بالغيبية.
نعم.
هذا رأي من الآراء اللي مطروحة. طبعا احنا ذكرنا أن هذا السؤال أو هذا البحث بالتحديد مهم جدا، لأنه على ضوء جواب هذا السؤال سوف تتغير المباني العقائدية وتتغير مواقفنا أيضا، باعتبار إذا ثبت أن غيبة الإمام عليه السلام قضية غيبية إلهية محضة، بعد أنا ما مطلوب من عندي أن أمهد الظهور، ما مطلوب من عندي أن أتخذ موقف سلوكي معين حتى أقول بأن هذا الموقف سوف يعجل من ظهور الإمام أو يؤجل من ظهور الإمام.
نعم.
قضية الله سبحانه وتعالى أراد هكذا، إذن أنا لا دخل لي بالموضوع.
نعم.
أما إذا قلنا بأن لا، الناس والبشر لهم دخالة في غيبة الإمام عليه السلام، وقلنا أن القضية كلها تعود للناس، القضية بطبيعة الحال سوف تختلف. هنا بعد إحنا أساسا سوف يكون الإمام هو المنتظر ولسنا نحن المنتظرين، الإمام هو الذي سوف ينتظرنا ويطلب منا أن نرفع المانع وأن نغير واقعنا حتى يظهر. هذه القضية قد تمتد لملايين السنين، لأن لابد الناس أن يتغيروا حتى يظهر الإمام عليه السلام، حتى يظهر الإمام عليه السلام. إذن هنا رأيان متناقضان.
نعم.
وكل رأي من هذين الرأيين تترتب عليه مواقف، تترتب عليه سلوكيات، تترتب عليه معتقدات معينة. طبعا احنا ذكرنا بأنه في هذه المسألة هناك ثلاثة آراء أو
نعم.
ثلاث نظريات. النظرية الأولى قلنا بأن القضية إلهية غيبية تماما محضة، وذكرنا أن أصحاب هذا الرأي يحاولون أن يستدلوا بالآيات وبالروايات التي تشير إلى هذا المعنى، من قبيل الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام والتي يقول فيها بأن غيبة الإمام هي سر من أسرار الله تعالى، غيب من غيب الله تعالى. أنتم بعد لا تبحثون في هذه المسألة، قضية غيبية، الله سبحانه وتعالى اتخذ هذا القرار، غيب من غيب الله، سر من سر الله، أمر من أمر الله تعالى.
نعم.
هذا لعله يؤيد هذه الفكرة، فكرة أن السبب في غيبة الإمام هو قرار إلهي محض ولا دخل للبشر في هذه المسألة أبدا. ماذا نفعل نحن؟ لا نفعل شيء، الله متى ما أراد ومتى ما شاء أن يظهر الإمام سوف يظهر الإمام، سواء كنا جميعا مؤمنين أو لم نكن نحن مؤمنين. النظرية الثانية تقول لا، بالعكس، أن القضية كلها متوقفة ومرتبطة ومعلقة على سلوك البشر، وأيضا هناك من يستدل بالآيات القرآنية ويستدل بالروايات، ولو الآية القرآنية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يقول سبب غيبة الإمام الناس لم يصلوا إلى مستوى أو ينهضوا إلى مستوى يكونون مستعدين للقبول بفيض الإمام وعطاء الإمام والحكومة والدولة التي سوف يأتي بها الإمام. فالقضية القرآن يقول عملية التغيير لكي تتم بالنسبة إليكم لابد أن تغيروا واقعكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطبعا أيضا هناك من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فيها إشارة إلى هذا المعنى، عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن لابد لله من حجة في أرضه، ولكن الله سيعمي خلقه عنها لظلمهم. واضح جدا أن أمير المؤمنين يقول أن سبب غيبة الإمام بسبب ظلم الناس، إذن الناس لهم دخالة في هذه المسألة.
نعم.
هنا إذن رأيان. الرأي الثالث اللي تقريبا ما صار مجال كبير أن نوضحه في الحلقة الماضية. قلنا بأننا لا نقول بالرأي الأول الذي يقول بأن القضية ذات بعد غيبي فقط، ولا نقول بالرأي الثاني الذي يقول القضية هي قضية بشرية محضة، وإنما هناك رأي ثالث أن القضية وغيبة الإمام فيها البعدان، البعد الغيبي والبعد البشري، تنطلق من مبدأ، هذا المبدأ نسميه المبدأ اللي جاءنا عن طريق أهل البيت، لا جبر ولا تفويض، باعتبار عزيز حسام هي قضية اختلاف كبير حصل بين المذاهب الإسلامية، أنه القرارات التي تتخذ في عالم الوجود، الأفعال التي تصدر من الإنسان، هل أن الإنسان مجبور على هذه الأفعال أو أن الإنسان حر في كل ما يصدر عنه؟ طبعا مذهب الأشاعرة ذهب إلى أن الإنسان مجبور، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا وأجبرنا على أفعالنا.
نعم.
بعد أن أدخل في النار الله أجبرني على ذلك. طبعا الأشاعرة المعاصرين تخلوا عن هذه الفكرة، لأن وجدوا أن هذه الفكرة لازمها أن الله ظالم للناس، ظالم للبشرية، يعني ماكو واحد ترى يمتلك عقل ويقول بأن الله خلقنا وأجبرنا على هذه الأعمال التي بالتالي سوف تدخلنا في نار جهنم، ماكو عقل يقول بهذه الكلمة. المتقدمون منهم كانوا يذهبون إلى ذلك، الفخر الرازي في تفسيره وغير الفخر الرازي كانوا يصرحون بأن القضية قضية جبرية، نحن مجبورون على أفعالنا، الله خلقنا وخلق أفعالنا، كيف يدخلنا في نار جهنم؟ يقول لا يسأل عما يفعل، الله يتصرف بملكه كيف ما يريد. على خلاف هؤلاء وعلى نقيض هؤلاء مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة قالوا لا أبدا، الله خلق الكون وكوك هذا الكون وفق نظام معين وتركه هكذا هملا، والإنسان حر في هذا الكون، هو الذي يتحمل مسؤوليته بالتمام والكمال، فوض إليه الأمر، كأن الله يعني شلون أشبه بالمهندس اللي بنى له عمارة وكمل هذه العمارة ودار وجهه وراح، القضية كلها الآن بيد الناس، هاي نظرية ثانية. طبعا أهل البيت عليهم السلام لا قبلوا بالتنظير الأول ولا بالتنظير الثاني، لم يقولوا بأن الناس مجبورين على أفعالهم ولم يقولوا بأن الناس مفوض لهم الأعمال، قالوا لا جبر
ولا تفويض
ولا تفويض. هسه لا جبر ولا تفويض عن شلون؟ يعني الله أجبرنا، والبعض يصور لا جبر ولا تفويض يصور بأن الله أجبرنا في بعض الأفعال وفوض إلينا بعض الأفعال، بعض هكذا يتصور يفسر، صار خلاف حتى في معنى هذا الحديث، أنه شنو المقصود لا جبر ولا تفويض؟ هل معنى أن الله في بعض أفعالنا جعلنا مجبورين وفي بعض أفعالنا جعلنا مفوضين، في بعض أفعالنا نحن أحرار وفي أفعال أخرى نحن فاقدين حالة الاختيار؟ لا، الرواية لا تقول هكذا، الرواية نفت الجبر ونفت التفويض بنفس الوقت، لا جبر ولا تفويض. يعني أنا حينما أقول لك بأنه مثلا على سبيل المثال في بعض الدول الجو لا هو بارد ولا هو حار، مش تفهم من كلامي؟ مو معنى كلامي يعني هو حار وبارد، أقول لا هو حار ولا هو بارد، يعني أنا قاعد أنفي الحرارة، وجود الحرارة فيه وأنفي وجود البرودة فيه، إذن هناك شيء ثالث. الشيء الثالث هو هذا، الله خلق قوانين معينة، بتعبيرنا المعاصر الله لما خلق هذا الكون ما خلق الكون فقط كأرض وسماء، وإنما صنع فيه نظام. يعني الآن اللي يصنع لنا الموبايل مثلا، هذا الموبايل المهندس اللي صنعه والشركة اللي صنعته ما صنعت فقط هذا الموبايل اللي هو مكون من معادن ومن بلاستيك ومن شاشة، صنعت هذا جهاز الموبايل وبنفس الوقت ما أعطت مجال للمستهلك واللي يريد يستعمل هذا الموبايل أنه يتصرف به كيف ما يشاء، وإنما وضعت فيه برامج، هاي البرامج ما مفوضة لك انت، يعني مو كيفك انت تحط البرنامج اللي تريده، هي اكو برامج تنزلها وترتبها انت تدور، يعني بعبارة اخرى انا لما اشغل الكمبيوتر القالي برنامج وورد مثلا، هذا برنامج الوورد لماذا وضعه هذا المهندس؟ وضعه لغرض ان تستعمله مثلا للمستندات للكتابة مثلا، ما اقدر استعمله لرؤية الافلام، المبرمج لم يضعه لهذه القضية، لم يضعه لها، اذا اريد اشوف الافلام اشوفه ببرنامج اخر. الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون ما خلق الكون فقط أرض وسماء وشمس ونجوم وقمر وموت وحياة، وإنما وضع لنا فيه نظام، بعبارة أخرى وضع فيه سوفتوير. طبعا الفرق بين النظام الذي يضعه الله سبحانه وتعالى والنظام الذي يضعه الإنسان أن النظام الذي يضعه الإنسان دائما
فيه أوبديت وتحديثات صح لو لا؟ ليش؟ لأن الإنسان ما محيط لا يوميا يشوف أكو ثغرات، يشوف أكو مشاكل بالنظام الذي يضعه للأشياء. الله سبحانه وتعالى يقول أنا وضعت هذا النظام، وهذا النظام الذي وضعته هو أحسن نظام يمكن أن يتأتى لكم. ولذلك النظام الإلهي لا يمكن أن يتغير أبدا. ومن هنا تجد أن القرآن الكريم يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنة هو معناها النظام، القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. إحنا نعمل في داخل هذا النظام. النظام نحن لم نضعه، نحن لم نختار أن نموت. البرنامج الذي وضع علينا الموت الله هو الذي وضعه علينا. أنا ما اخترت أنني أنا أموت، أنا ما اخترت أنني أنا أجوع، أنا ما اخترت أنني أصاب بالمرض، لأن النظام وضعه الله سبحانه وتعالى. لكن أنا في ضمن هذا النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى أنا مختار وحر. الآن إحنا الآن في هذا الاستوديو، لعل هذا المثال ضربته في الحلقة الماضية، إذا أردت أن أخرج من هذا الاستوديو مثلا ما أقدر أخرج من كل مكان، هناك باب معين بإمكاني أن أخرج منه، مو من كل مكان أستطيع. وهكذا نحن في الدنيا، إذا أردنا أن نخرج من عالم الدنيا عندنا طريق واحد للخروج من عالم الدنيا، من خلال نافذة الموت. ليش؟ لأن النظام الإلهي الذي وضعه ووضعه بهذه الكيفية. حتى على مستوى قضية الإمام المهدي وغيبة الإمام المهدي، هذا المبدأ أيضا له تطبيق واضح. لا أن غيبة الإمام المهدي هي قرار إلهي محض، ولا أن قضية غيبة الإمام المهدي هي قرار إنساني محض بشري، وإنما هي فيها بعد إلهي وفيها بعد بشري. على هذا الأساس هذه القضية تتبع مسألة الإرادة الإلهية، لأن كل حادثة تحصل في عالم الوجود وفي عالم الإمكان هي بالتالي ترجع للإرادة الإلهية. لماذا أراد الله هكذا ولم يرد الله سبحانه وتعالى هكذا؟ الإرادة عندنا عزيزي حسام على قسمين، هكذا يقسمها علماء الكلام المفسرون. يقولون عندنا إرادة إلهية ابتدائية. شنو إرادة إلهية ابتدائية؟ إرادة إلهية ابتدائية يعني لا تتوقف على أي شرط من الشروط، مباشرة الله سبحانه وتعالى يتخذ القرار بدون أن يتوقف على أي شيء آخر. مثل إيش؟ مثل الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق، الله أول ما خلق الخلق هل كان هناك أحد دعا الله سبحانه وتعالى وتوسل به وقال له إلهي خلقني مثلا؟ أبدا، الله وحده كان موجود، اتخذ هذا القرار ابتداءا بلا أي أسباب تفرض عليه، لا من دعاء أحد دعاه ولا أحد طلب منه ذلك، وإنما الله لأنه جواد لأنه كريم أفاض الخلق وخلقهم. هذا نعبر عنها بالإرادة الإلهية الابتدائية، ابتدأ بالجود ابتداء. لكن مو كل الإرادات الإلهية هي إرادات ابتدائية، هناك إرادات جزائية. شنو الفرق بين الإرادة الابتدائية والإرادة الإرادة الابتدائية تأتي بلا شرط. الله قرر أن يبعث الأنبياء، قرار ابتدائي من الله سبحانه وتعالى. لما خلق الخلق وجد أن هؤلاء الخلق بحاجة إلى من يهديهم، بحاجة إلى من يرشدهم، مباشرة بعث لهم الأنبياء. عندنا الإرادة الجزائية هي المتوقفة على تحقق شروطها، وهذه الشروط عادة لا بد أن تكون من الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يدخل هذا الإنسان إلى الجنة ويريد أن يدخل هذا الإنسان إلى النار، هذه هل هي إرادة ابتدائية لو إرادة جزائية؟ يقول لا، هي إرادة جزائية. هذه الإرادة حتى أدخل هذا في الجنة وأدخل هذا في نار جهنم لا بد أن يتوفر في هذا شرط الدخول إلى الجنة، ولا بد أن يتوفر في هذا شرط الدخول إلى النار. يعني الله ما يخلق الإنسان ومباشرة يودي هذا إلى الجنة ومباشرة يودي هذا إلى النار، يقول لا بد أن يتحقق فيه الشرط الجزائي حتى تأتي هذه الإرادة الجزائية. الإنسان إذا حقق شرط الدخول إلى الجنة سوف يدخل إلى الجنة، وإذا حقق شرط الدخول إلى النار سوف يدخل إلى النار. إنسان مثلا يصعد إلى الجبل، لما أصعد أنا إلى الجبل مولانا وأقرر أن أرمي بنفسي من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي، هاي عملية السقوط من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي، هذا السقوط هل هو بإرادة إلهية أو ليس بإرادة إلهية؟ بإرادة إلهية. سقوطك هذا من أعلى الجبل إلى أسفل الجبل بإرادة إلهية، لو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن أسقط لما أسقط، لكن هذه الإرادة إرادة جزائية لأنني أنا قررت أن أرمي بنفسي، الله سبحانه وتعالى قال سوف أحقق لك ما تريد. هي إرادة. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول من يرد أو من يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، اللي يريد آخرة نحن نعطيه الآخرة، ومن يريد أو حرث الدنيا نؤته منها، لكن على حساب ماذا؟ وليس له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان بالقسم الثاني في الإرادة الجزائية ما يريده هو. إذن عندنا الإرادة إرادة ابتدائية
وإرادة
جزائية.
طيب سمحت الشيخ، يعني هذه الإرادة أساسا من أين تكون منشأها؟ يعني منشأ هذه الإرادة الإلهية، وما الداعي أن يكون هناك إرادة من الله سبحانه وتعالى أن يختار أمر ويترك أمر؟
إحنا قلنا بأنه كل الأحداث وكل الحقائق هي راجعة للإرادة. ما من شيء، يعني الإمام يقول ما من شيء يحصل في عالم الوجود إلا بإرادة من الله. هنا نجي نسأل سؤال، منشأ هذه الإرادة الإلهية ما هو؟ السبب والموجب للإرادة الإلهية ما هو؟ طبعا تختلف باختلاف تلك الحقائق، باختلاف تلك الوقائع. يعني مثلا على سبيل المثال، بعض القضايا في الإرادة الإلهية السبب فيها هي نفس طبيعة الوجود الإلهي. يعني الله سبحانه وتعالى الآن لا شريك له، صح ولا لا؟ الله لم يتخذ شريكا. لماذا لم يتخذ الله شريكا؟ هل جلس الله سبحانه وتعالى هكذا وقرر وقال أنا يعجبني أنني لا أتخذ شريكا؟ الله ليس عنده زوجة. هل جلس الله سبحانه وتعالى هكذا وقال أنا قررت اليوم أو في هذا العالم لن أتخذ لي زوجة؟ هل هذا المعنى صحيح؟ لا، نقول هذه القضية تتبع طبيعة الوجود الإلهي. طبيعة الوجود الإلهي أنها لا تتيح أن يكون له شريك. بعض القضايا مرتبطة بطبيعة الوجود الإلهي. يعني إذا ردنا نضرب مثال عزيز حسام، أنت الآن موجود، أنت لما موجود يكون عندك ظل، لما تقف في الشمس يكون عندك ظل، هذا الظل هو من طبيعة وجودك الجسماني. يعني أنت ما تقدر تقول أنا أقف في الشمس ولا أريد أن يكون لي ظلا، ما ممكن. هذا لازم لوجودك، لا ملازم لتحققك وتعينك في الخارج. كلما وقفت في الشمس لابد أن يكون لك ظلا. ليش؟ لأنه هذه القضية منبثقة عن أصل وجودك، عن طبيعة وجودك الجسماني. الله سبحانه وتعالى بعض القضايا تفرضها طبيعة وجود المقدس، من قبيل أنه لا شريك له، من قبيل أنه لا زوجة له، هذه قضايا تفرضها طبيعة الوجود الإلهي. بعض القضايا وبعض المسائل تفرضها طبيعة الكمال الإلهي. يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا، هل هناك أحد أجبر الله سبحانه وتعالى على خلقنا؟ يقول لا أبدا، يقول لكن أنا خلقتكم لأنني أنا جواد معطاء، فطبيعة كمالي هي التي تفرض علي أن أخلق، مو تفرض بمعنى أن الله مجبور. الله حينما خلقنا لم يجبره أحد، لكن طبيعة كماله، طبيعة الكمال الإلهي أنه معطاء، أنه يعطي، خلقنا. ولذلك القرآن يستعمل هذا المعنى في قوله تعالى، يقول ولولا كلمة سبقت من ربك، مو كلمة على ربك. مرة أنت تتصرف تصرف معين لأن هناك كلمة أعلى منك، كلمة عليك، ومرة أنت تتصرف تصرف معين بسبب أنت الذي أعطيت هذه الكلمة، أنت الذي وعدت، أنت الذي تريد أن تتحدث وتتكلم بحسب الكمال الموجود في دخيلة ذاتك. بعض القضايا مشروطة تفرضها طبيعة الكمال الإلهي، ولكن لكي تتحقق لابد أن ننظر في الطرف الآخر. ضربنا بمثال في هذا الذي يريد أن يدخل الجنة، لماذا الله بعض الناس يدخلهم في الجنة وبعض الناس يدخلهم في النار؟ الله يقول أنا لا أدخلهم في الجنة أو أدخلهم في النار ابتداء، وإنما أنتظر وأنظر إلى مواقفهم. فمن حقق شروط الدخول إلى الجنة أنا أدخله في الجنة، ومن أراد أن يدخل في النار أنا أيضا سوف أهيئ له الطريق. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. الكافر الله سبحانه وتعالى إذا رأى أنه يريد أن يدخل في النار الله يمده أيضا ويدخله في النار ويحقق له الأمنية والرغبة التي يريدها. طبعا لا يوجد كافر يقول بلسانه أنا أريد أن أدخل في نار جهنم، ولكن أفعاله سلوكياته تؤدي به إلى ذلك. على هذا الأساس نأتي ونسأل، غيبة الإمام المهدي عليه السلام حصلت بإرادة إلهية، ولكن هل هي حصلت بإرادة إلهية ابتدائية أو بإرادة شفر؟ نعم، قضية الله سبحانه وتعالى حينما احنا قلنا في بداية الأمر أن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن ينعم علينا بنعمة ينعم علينا بتلك النعمة بشكل ابتدائي، ولكن حينما يريد أن يسلب منا تلك النعمة هل يسلبها منا أيضا بشكل ابتدائي؟ يقول لهم، يقول أنا أعطيكم النعم ابتداء من دون أن تسألوني وآتاكم من كل ما سألتموه، هذا صحيح، ولكن هناك نعم أيضا الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها حتى من دون أن نسأله.
نعم.
ولذلك حتى عندنا في الدعاء الذي يقول يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. الله يعطي أحيانا بسؤال، وأحيانا أساسا الله يغدق بفيضه وبعطائه حتى من دون أن تعرفه تعرف الله سبحانه وتعالى. هنا الله أعطانا هذه النعمة الإلهية العظيمة. إلهي هل يمكن أن تسلبها منا؟ يقول أنا لا أسلبها منكم بشكل ابتدائي ولكن أسلبها منكم بشكل جزائي. شوف القضية وين مرتبطة، إذن مرتبطة بفهمنا بوعينا بإدراكنا لقضية الإرادة الإلهية. ولذلك قسمنا الإرادة الإلهية إلى قسمين، إرادة ابتدائية وإرادة جزائية. هنا نسأل هل أن وجود الإمام عليه السلام نعمة؟ بالطبع نعم، وجود الإمام نعمة وأعظم النعم الإلهية التي أفاض الله بها على الناس وعلى البشرية هي وجود أهل البيت، وجود الأنبياء، وجود الرسل، لأن هؤلاء هم الذين يرشدون ويدلون على الطريق إلى الجنة. هذه النعمة هل يمكن أن تسلب؟ يقول نعم يمكن أن تسلب منكم. متى تسلب منكم؟ إذا لم تراعوا حق هذه النعمة. ولذلك أنت شوف فاطمة الزهراء عليه السلام، فاطمة الزهراء عليه السلام من أعظم النعم الإلهية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الإنسانية ولهذه البشرية وللمسلمين بشكل خاص. ولكن نجد أن فاطمة الزهراء عمرها 18 سنة والتحقت بأبيها رسول الله. شوف أمير المؤمنين لما جاء لدفن فاطمة ماذا قال؟ قال لما دفنها وضعها في قبره قال والمختار لها الله سرعة اللحاق بك يا رسول الله. يعني هذا العمر القصير الذي عاشته الزهراء وهذه الوفاة العاجلة التي حصلت للزهراء عليه السلام يقول لأن الله اختار لها ذلك. لماذا؟ يقول لأن الزهراء نعمة أعطيناها لهذه البشرية للمسلمين ولكن لم يرعوا حق هذه النعمة فسلب النعمة. إذا لم تشكر تسلب. القرآن يقول ولا إن شكرتم لأزيدنكم. مفهوم هذه الآية ما هو؟ مفهوم هذه الآية إذا لم تشكروا النعمة سوف أسلبها عنكم. بالتالي هذه النعم، يقول هذه النعم مرتبطة بأفعالكم، مرتبطة بسلوككم. الله سبحانه وتعالى يقول ما من نعمة أنا أنعم بها عليكم وأسلبها منكم ابتداء، وإنما أنتظر مواقفكم وكيف تتعاطون معها وكيف تتخذون المواقف معها، ثم بعد ذلك أنا أرتب إرادتي على ضوء مواقفكم أنتم، وإلا أنا لا أسلب هذه النعمة. الإمام المهدي هل هو نعمة؟ نعم نعمة عظيمة. ولذلك ابن زياد الأزدي يسأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله الله يقول في القرآن وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال له شو تفسير هذه الآية؟ هذه الآية أنا أقف عندها ولا أعرف معناها، ما هي هذه النعم الظاهرة والنعم الباطنة؟ قال له أما النعمة الظاهرة فالإمام الظاهر وأما النعمة الباطنة فالإمام الغائب. بالتالي الإمام هو نعمة إلهية عظيمة، هذه النعمة تسلب. لماذا تسلب؟ بسبب مواقف الناس. لعلنا نكمل هذا البحث
إن شاء الله. طيب سمحت الشيخ يعني نكمل ما تفضلت به قبل الفاصل إن شاء الله في مسألة.
إذن الآن القضية التي وصلنا إليها بأن أهل البيت عليهم السلام نعمة إلهية عظيمة، ووجود الإمام
نعمة،
نعمة إلهية. هذه النعمة أغدق الله تعالى بها علينا ابتداء، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يسلبها عنا أيضا ابتداء؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا، يقول هذه النعم إنما تسلب بسبب أعمالكم، إنما هذه النعم تسلب بسبب أفعالكم وسلوكياتكم. على هذا الأساس هنا الإنسان، هنا البشرية، هنا المسلمون سوف يتحملون هذه المسؤولية. لأن احنا قلنا بأن قضية غيبة الإمام فيها بعد إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى متخذ قرار، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قرار إلهي متخذ الله سبحانه وتعالى هكذا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم، هذا قرار إلهي، هذا البعد الغيبي الإلهي في القضية. لكن أيضا هناك بعد بشري، هذا البعد البشري أن هذه النعمة التي أغدق الله بها علينا هذه يمكن أن تسلب بسبب سلوك الإنسان، بسبب أفعال الإنسان، وهذا الذي حصل. ضربنا مثال في قضية الزهراء عليه السلام، أن الزهراء نعمة إلهية، هذه النعمة الزهراء ما رعيت هذه النعمة وما أعطيت حقها، والأمة ما أخذت حظها من احترام الزهراء عليه السلام والتأسي بالزهراء عليه السلام والاقتداء بها. الله سبحانه وتعالى قال أنتم لا تستحقون هذه النعمة. أمير المؤمنين يقول والمختار لها الله، سرعة اللحاق بك يا رسول الله. الإمام المهدي عليه السلام أيضا كذلك بسبب أفعال الناس. ولذلك القضية دائما تشوف السبب الإشكالية الكبيرة أن الناس ما أعطوا لأهل البيت المكانة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهم، لأن أهل البيت لا يمكن أن يقودوا الناس ما لم يتوافق الناس معهم، لابد أن تكون هناك عملية تفاعلية. هي مو فقط القضية فقط عند أهل البيت، حتى كل الأنبياء كل الرسل لا يمكن أن يقوموا بأي تغيير، لا يمكن أن يحققوا أي هدف من الأهداف التي بعثهم الله تعالى لأجلها ما لم يتفق معهم الناس، ما لم يعينوهم الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يقول ليقوم الناس بالقسط. يقول القضية يم الناس، الناس لابد أن يقوموا بذلك. النبي يبين لك يوضح لك يدعوك، الناس يحتاج أن يقوموا مع ذلك النبي مع ذلك الإمام، ليقوم الناس بالقسط. أما إذا قرر الناس إهمال أهل البيت، مو فقط إهمال أهل البيت، إذا قرروا أن يقتلوا أهل البيت بطبيعة الحال أن الله سبحانه وتعالى سوف يسلب عنهم هذه الوجودات المقدسة. ولذلك النبي كان يؤكد على هذا المعنى، يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، واعلموا، تكملة في الرواية عادة لا تقرأ، واعلموا أني سائلكم يوم القيامة كيف خلفتموني فيهما. يقول يوم القيامة أنا مو فقط سوف تسألون عن التوحيد أو سوف تسألون عن الجنة أو سوف تسألون عن الصلاة أو الصيام، بل سوف تسألون حتى عن طبيعة علاقتكم والتعاطي بينكم وبين أهل البيت عليهم السلام. عندنا في الرواية واحدة من أهم الأسئلة التي تطرح على الإنسان وهو في القبر وهو في البرزخ، كما يسأل عن التوحيد، كما يسأل عن النبوة، كما يسأل عن صلاته وعن صيامه، الإمام يقول ويسأل عن حبنا أهل البيت. قضية الحب هنا مو فقط هو الحب القلبي، والبعض يتصور أن المطلوب منا أننا نعيش حالة العشق أو الحب القلبي فقط، لا، القضية أكثر من ذلك. أنت يجب عليك أن تعيش حالة المودة. المودة تختلف عن الحب عزيزي حسام الأخوة المشاهدون، الحب حالة قلبية، أنت لعلك تحب شيئا قلبيا من دون أن يظهر على سلوكياتك على أفعالك، هذا حب مجرد محض. أما المودة هي حالة حب قلبي، ولكن هذا الحب يظهر على السلوك، يظهر على الجوارح، يظهر على مستوى الأفراد. المطلوب من الإنسان مو فقط أن يعيش حالة الحب والمودة، بل يعيش أن يعيش فقط حالة الحب، بل أن يعيش معهم حالة المودة. المودة لابد أن يكون حب قد ظهر أثره على سلوك الإنسان. ولذلك أنت لما النبي صلى الله عليه يقول إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذه سفينة أهل البيت. يقول أنت إذا تريد أن تصل إلى الجنة وتريد أن تنجو من هذه المصائب ومن هذه المحن، لابد أن تصعد في سفينة أهل البيت. طيب الصعود في سفينة أهل البيت هل هو لكل من هب ودب؟ هل هو مجاني؟ أبدا. الصعود في سفينة أهل البيت تحتاج إلى تذكرة، حاله حال الصعود إلى أي سفينة من السفن، لابد أن تدفع فيه تذكرة لكي تصعد في سفينة أهل البيت. ما هي التذكرة؟ يقول التذكرة لكي تصعد في سفينة أهل البيت عليه السلام أنك قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا الأجر المطلوب من عندك لكي تركب في سفينة البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. عملية المودة هي عملية حب قلبي إضافة إلى عملية تطبيق وانتماء عملي في اتباع أهل البيت عليهم السلام. أما إذا أنا أعيش الحب مع أهل البيت قلبا، أو أعيش الحب مع أهل البيت فقط لأجل مصالح الخاصة، وإحنا نشوف قسم من الناس هو يعيش هذه الحالة فقط لأجل المصالح، طبعا هذا حب خداج، هذا الحب هو الحب الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وإنما لابد أن يكون لهذا الحب حب إلى تأثير. وبطبيعة الحال أكثرية الناس أكثرية الناس لم يتفاعلوا مع أهل البيت، أكثرية الناس لم يعيشوا حالة المودة مع أهل البيت. طبعا أكثرية المسلمين لا تجد أحد من المسلمين يقول أنا أبغض أهل البيت، ولكن الحب المطلوب هو المودة، المودة بمعنى أنك تطيعهم، بمعنى أن هذا الحب تظهر آثاره. ترى ما قيمة للإنسان، مرات أنا أشوف بعض الآباء يقول أنا أحب الناس إلى قلبي أولادي، ولكن أثر هذا الحب لا يظهره على أفعاله وعلى سلوكه. هذا الحب ما له تأثير. أنت شنو الفائدة حامل حب في داخل قلبك لابنك مولانا ولا تظهره له؟ الولد لكي ينجذب إليك يحتاج أن يرى أثر الحب ظاهر على أفعالك. هاي قضية وجدانية كلنا نشعر بها وكلنا نحس بها، لابد أن يكون الحب له أثر خارجي ظاهر على الأفعال وظاهر على السلوك. على هذا الأساس أهل البيت كانوا يشكون كثيرا بسبب إعراض الناس عنهم، والناس لم يتفاعلوا معنا، الناس لم يقفوا معنا. ولذلك تشوف الإمام الحسين عليه السلام يقول واقلة ناصره، دائما أهل البيت يشكون حالة قلة الناصر. الإمام الباقر عليه السلام يقول بليتنا مع الناس عظيمة، ماذا نفعل للناس؟ يقول بليتنا مع الناس عظيمة. لماذا يا ابن رسول الله بليتكم مع الناس عظيمة؟ يقول إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، نحن نحتاج إلى استجابة من قبل الناس، إن دعوناهم لم يستجيبوا لنا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا. مشكلة كبيرة جدا كان يواجهها. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت لكي يمهد لك رسول الله طريق الحياة وطريق الكمال والسعادة يحتاج إلى قضية شرطية حتى تأتي الإرادة الجزائية. هذه الحالة الشرطية هي عملية الاستجابة. الاستجابة تكون على المستوى القلبي والاستجابة تكون على المستوى العملي.
سمعت الشيخ، يعني هنا من خلال ما تفضلتم به نفهم أن هناك موانع، وهذه الموانع أسبابها الإنسان البشر يعني بمعنى، لكن كيف يمكن للمسلمين يعني بهذه الحالة أن يرفعوا هذه الموانع، وكيف يمكن أن نجعل لهم حالة من التفاعل مع أهل البيت؟
طبعا هذه تحتاج إلى عدة أسباب، أو تحتاج العفو إلى عدة مقومات إذا صح التعبير. المقوم الأول أن تكون هناك معرفة بالعقيدة الصحيحة، أن تكون هناك معرفة بمعنى الإمامة. اليوم أكثرية الناس ما فاهمين معنى الإمام عزيزي حسام. معنى الإمام كثير من الناس، لا أقول الأكثر، ولكن كثير من الناس، وأنا أتكلم على مستوى المسلمين جميعا، لا أتكلم عن الشيعة فقط، وإنما أتكلم ما فاهمين معنى الإمامة والمطلوب من الاعتقاد بعقيدة الإمامة بأهل البيت عليهم السلام. حتى على مستوى بعض المنتمين لمدرسة أهل البيت يتصورون أن أهل البيت قيمتهم هي فقط في قضاء حوائجنا. إنسان يتمرض، ذاك الوقت عرف الإمام موسى بن جعفر أو عرف الإمام الحسين ويتوجه إلى زيارته فقط لقضاء الحوائج، ما يعرف شنو قيمة الإمام، وأنه هذا مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى لإدارة شؤون العباد والبلاد. بعض الناس يعتبر الإمام هو فقط مجرد أنه يقضي له حاجته، قضايا دنيوية. الإمام الحسين عليه السلام يقول في كلمة عنده، يقول من أحبنا لله، شوفنا البعد الحب وين، لابد شنو الموجبات والأسباب. يقول من أحبنا لله جئنا نحن وهو إلى رسول الله يوم القيامة كهاتين. الراوي يقول وضم بين إصبعيه، لكن هذا لمن؟ لمن أحبهم لله سبحانه وتعالى. يقول ومن أحبنا للدنيا، يعني أنا ذهبت لزيارة الإمام أو أنني أعيش حالة الحب مع الإمام مو لأجل الله، وإنما لأجل أريد منه أن يقضي لي حاجتي. يقول ومن أحبنا للدنيا لغرض دنيوي فقط، هو يعيش معي حالة الحب لأني في يوم من الأيام شفيته من مرضه أو حققت له حاجة من حوائجه. ومن أحبنا للدنيا فإن الدنيا تسع البر والفاجر. يقول نحن نقضي حوائج حتى الناس الفجار. بعض الناس أساسا ترى حتى مو من المسلمين يذهبون يتوسلون بأهل البيت عليهم السلام وتقضى لهم حوائجهم، لأن طبيعة أهل البيت أنهم كرماء، طبيعة أهل البيت أنهم عندهم هذه الأريحية في العطاء، وحتى في سيرتهم في أيام حياتهم هم كانوا كذلك. هم يريدون نمط خاص من هذا الحب، الحب حينما يكون لله سبحانه وتعالى، أن تكون هناك معرفة بالإمامة. ولذلك عندنا في الروايات أن قضية معرفة الإمام يتوقف عليها نجاة الإنسان، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية.
جاهلية. واحدة من أهم النقاط التي تحقق المعرفة الصحيحة بالإمامة أو بالإمام هي ظهور حالة التسليم، تقول بأن هذا الإمام مختار ومصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو تجلي للإرادة الإلهية. فعلى هذا الأساس وعلى ضوء هذا الفهم وهذا الإدراك العقائدي، عليك أن تسلم تسليما مطلقا تاما لكل ما يريده منك الإمام عليه السلام. لابد أن أوطن نفسي على هذا الأساس. إذا وطن الناس والمؤمنون والشيعة وغير الشيعة على هذا النحو من الإدراك، على هذا النحو من السلوك، على هذا النحو من الفهم، في واقع الأمر هذا سوف يعجل بظهور الإمام عليه السلام. شوف، أتذكر في يوم من الأيام ينقل مأمون الرقي، هذا كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مأمون الرقي يقول كنت جالس مع الإمام الصادق في يوم من الأيام، أيام سقوط الدولة الأموية، بدايات سقوط الدولة الأموية ومجيء الدولة العباسية، كانت الدولة منهارة والسلطة تعيش حالة الضعف آنذاك. يقول فجاء سهل بن الحسن الخراساني، هذا واحد من أهل خراسان، يقول جاء دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله، الآن الأوضاع مضطربة قلقة وأنت معك 100,000 سيف يا ابن رسول الله، فكيف تجلس في دارك ولا تطلب بحقك في الخلافة والإمامة وأنت معك 100,000 سيف وذولا كلهم مستعدين أن يضحوا بأنفسهم من أجلك يا ابن رسول الله؟ الإمام قال له 100,000 سيف معي؟ قال له نعم يا ابن رسول الله. طبعا هذا جاي الرجل بقوة وحماس ماخذ. مأمون الرقي يقول أنا جالس وأنظر إلى الحوار الذي جرى بين هذا الرجل الخراساني وبين الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام التفت إلى جارية عنده وقال لها اسجر التنور، شغل التنور. يقول أزجر التنور فقال له قم واجلس في التنور. هنا صارت القضية اكتشاف الحقيقة على المحك. أنت تدعي أن هناك 100,000 سيف كلهم عندهم استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل الإمام. الإمام راد يعرضه إلى اختبار، والإمام ما يريد يعني يعرضه إلى الحريق. فالإمام أراد أن يعرضه إلى اختبار، قال قم واجلس في التنور. قال له يا ابن رسول الله أو تريد أن تعذبني بالنار؟ أقلني أقالك الله، يعني اعفيني من هذه القضية، أقلني أقالك الله. قال له الإمام قد أقلتك. يقول في هذه الأثناء مأمون الرقي يقول أنا أراقب كل الذي يجري بين الإمام وبين سهل بن الحسن الخراساني. يقول في هذه اللحظة دخل أحد أصحاب الإمام الصادق اسمه هارون المكي. هارون المكي إنسان كان بسيط جدا، بتعبيرنا درويش كان.
نعم.
حتى يقول داود الرقي يقول دخل هارون المكي على الإمام الصادق ونعله بسبابته. رجال بسيط، هؤلاء البسطاء أحيانا تكون لهم وجاهة ومقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس نعم لعلهم يستصغرونهم. ولذلك عندنا في الروايات يقول إياك أن تستحقر أحدا من عباد الله، فإن الله أخفى وليه بين عباده. أنت لعله شوف لك إنسان بسيط عادي، ملابسه ممزقة، أموال ما عنده، فقير، ولكن هذا لعل عنده جاها عند الله لا يملكها آلاف الناس. يقول في هذه اللحظات بعد هذا الحوار الذي جرى دخل هارون المكي وكان نعله بسبابته بسبب بساطته. يقول مباشرة التفت الإمام إلى هارون المكي وقال له يا هارون اذهب واجلس في التنور. يقول بدون نقاش، بدون حوار، بدون مباشرة ذهب الرجل ودخل في التنور مع نعله، أو الرواية تقول هكذا، قال له ألقي نعلك وادخل في التنور. يقول فعلا دخل في التنور. يقول ثم أقبل الإمام يتحدث مع ذاك الخراساني عن أهل خراسان وأحداث خراسان كأنه كان حاضرا معهم. طبعا هذا الرجل ارتبك، الإمام يحدثه بحديث وهو يشوف الرجل جلس في التنور. الإمام كأنه شعر بأن هذا الرجل ارتبك بسبب الحالة التي صارت، قال له اذهب وانظر إلى صاحبك. يقول فذهب سهل بن حسن الخراساني فنظر في التنور فوجد الرجل متربعا في التنور من دون أن يصيبه أي ضرر. الإمام استعمل ولايته التكوينية في هذه القضية. قال له كم تجد في أصحابك مثل هذا؟ قال والله يا ابن رسول الله لا أجد منهم رجلا واحدا. قال اعلم أننا لا نجد 5 يعاضدونا، يعني مثل هذا 5 لا يوجد هكذا، ونحن أعلم بالوقت. هذا الوقت ما متوفرين به هؤلاء الأنصار. لماذا لم لأن هؤلاء لكي يظهر الإمام، لكي ترفع الموانع، لابد أن يكون هناك أنصار عندهم استعداد تام للتسليم وللرضوخ وللطاعة لإرادته ولأوامر الإمام عليه السلام. كثير من الناس يقول لك أنا مستعد أن أضحي بنفسي، ولكن يا ترى أنت مستعد أن تضحي وأن تذهب وأن تقاتل، لكن عندك استعداد أن تضحي بجاهك مثلا؟ هل عندك استعداد أن تضحي بأموالك مثلا؟ أنا شايف بعض الناس عنده استعداد يضحي بنفسه لكن ما عنده استعداد يضحي بأمواله. بعض الناس عنده استعداد يضحي بأمواله بس ما عنده استعداد يضحي بمقامه الاجتماعي. أهل البيت لا يريدون منا أن نفقد وجاهتنا أو أن نفقد أموالنا، بس يقولون باكر عقبة إذا أجينا وحكمنا لعلنا سوف نصدر قرارات، وقطعا سوف تصدر منهم قرارات، هذه القرارات تحتاج إلى أناس يقودون مشروع الإمام عندهم استعداد أن يتجاوزوا كل عواطفهم، مثل قضية إبراهيم عليه السلام. الله لما أراد أن يضع إبراهيم إماما للناس عرضه لمجموعة من الابتلاءات، آخر ابتلاء عرضه الله سبحانه وتعالى لابتلاء عظيم، أي ابتلاء هو؟ أن يذبح ولده. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. عجيب، هل أن الله سبحانه وتعالى أراد من إبراهيم أن يذبح ولده؟ موسى بعضهم لعله يستغرب يقول معقول الإمام الصادق يأمر أحد أصحابه أن يجلس في التنور؟ إيش دعوة هذه القضية؟ لماذا يأمره الإمام أن يجلس في التنور؟ ما هو القرآن الكريم يقول بأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده، أيهما أشد؟ أن تجلس في التنور أو أن يأمرك بذبح ولدك؟ هي القضية مو قضية الله يريد إبراهيم يذبح ولده، ولا قضية أن الإمام الصادق يريد منا أن نحرق أنفسنا بالتنور، لكن القضية هي عملية اختبار وعملية امتحان. هل عندنا استعداد للاستجابة المطلقة وللتسليم الكامل لأوامري ولإرادتي؟ إبراهيم عليه السلام لما قرر فلما أسلم وتله للجبين مباشرة نزل قوله تعالى أي يا إبراهيم صدقت الرؤيا، هاي نجحت أنت في الامتحان، قال إني جعلك للناس إماما. لماذا الآن جعل الله تعالى إبراهيم إماما؟ قال لي أنت الآن تجاوزت كل حالة العاطفة التي يمكن أن تصيبك بالخلل، يمكن أن تصيبك بالابتعاد عن إصابة الحق، لأن أنا الآن بإمكاني أن أتي بإنسان متدين ولكن أنا لم أعرضه للاختبار وأضعه في منصب رسمي مثلا أو أعطيه سلطة معينة، هذه السلطة مولانا كما يقول العرب حبذا الإمارة ولو على حجارة، يمكن أنها تقلب حال الإنسان رأسا على عقب. بالتالي لابد أن نعرض هؤلاء لاختبارات لامتحانات حتى يمكن أن نكتشف حقائقهم. أهل البيت يريدون هكذا، وناس عندهم تسليم كامل تام. هذا واحد من الأسباب، واحد من الأسباب اللي ترفع الموانع أنه لابد أن تتوفر المعرفة العقائدية الصحيحة بمفهوم الإمامة. وأهم نقطة موجودة في هذه المعرفة الصحيحة لمعنى الإمامة أن يكون عندنا تسليم بدون أن تكون عندي أي أهواء أخرى أي أغراض أخرى، فقط أن يكون عملي لأجل هذا المشروع المهدوي، لأجل هذه الفكرة التي يريدها أو تريدها منا السماء وبالتالي يريدها منا. القضية الثانية التي تعجل برفع هذا المانع،
نعم،
وتوفر الأنصار للإمام المهدي عليه السلام هو اتحاد القلوب بين أصحاب الإمام، بين شيعة الإمام. تدر عزيز حسام، واحدة من أهم المشاكل التي تؤخر ظهور الإمام عليه السلام هي هاي النزاعات،
نعم،
الموجودة بين الشيعة أنفسهم، هالاضطرابات هالمشاكل. أنت الآن قاعد تلاحظ عندنا مشكلة كبيرة جدا تحصل، هذه المشاكل اللي تحصل في الجنوب وفي غير الجنوب، والصراعات القبلية والعشائرية لقضايا تافهة، لقضايا ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، واللي يعبرون عنها بين قوسين بالدقة العشائرية. هذه تقرح قلب الإمام، هذه تحرق فؤاد الإمام حينما يرى أن الشيعة يتصارعون فيما بينهم بهذا الشكل. ثم بعد ذلك يأتي ويقول لماذا يتأخر الإمام؟ أنت واحد من أسباب تأخر ظهور الإمام، واحد من أسباب تأخر ظهور الإمام هذا التشرذم، هذا التفرق، سواء على مستوى الأحزاب والسياسيين أو على مستوى الصعد والأطر الاجتماعية أيضا، وهذه المشاكل الاجتماعية التي تظهر. ولذلك التوقيع الذي أرسله الإمام المهدي عليه السلام إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه، الإمام يلتفت إلى هذه القضية أو يلفت انتباه الشيخ المفيد إلى هذه القضية، يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد الذي جعل عليهم لما تأخر عليهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. شوف هاي التعبير الإمام ايش قد دقيق عزيز حسام، يقول ولو أن أشياعنا هاي أول عبارة تلفت انتباهك، لماذا لم يقل الإمام ولو أن شيعتنا؟
إذن هناك أكثر من شيعة.
هناك أكثر من شيعة، هم كلهم شيعة، ولكن هؤلاء الشيعة منقسمون مختلفون فيما بينهم، فصاروا عبارة عن أشياء متفرقون. الإمام لم يقل ولو أن شيعتنا، يقولون أنتم مو شيعتنا، أنتم متفرقون فيما بينكم، أنتم متصارعون فيما بينكم، فلا بد أن يعبر عنهم بالأشياع. أنتم صارين عدة تكتلات، عدة تفرعات، عدة فرق. ولذلك هذا التعبير بالقطع واليقين كان يؤلم الإمام سلام الله عليه، وقطعا يؤلم الإمام سلام الله عليه لما يقول ولو أن أشياعنا، ومع ذلك وكان يدعو لهم، ولو أن أشياعنا وفقهم الله كانوا على اجتماع، لو كانوا متحدين على قلب رجل واحد، كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد الذي جعل عليهم أو الذي كان عليهم، لما تأخر عليهم اليوم بلقائنا. يقول لو أنتم تتفقون فيما بيناتكم بالتالي لن يتأخر هذا الظهور. إذا نفهم من هذه القضية أن واحدة من أهم الأسباب التي تعجل بظهور الإمام أن يتحد شيعة أهل البيت وأن ينبذوا الاختلافات في هذه القضايا الجزئية التي لا تزيدهم إلا بلاء ومحنة. أنت الآن تلاحظ هذه المشاكل التي تحصل عندنا، هذه الحالات التشرذم التي تحصل عندنا كما قلت لك، سواء على المستوى السياسي والتحزبات، سواء على المستوى الاجتماعي والصراعات القبلية والعشائرية، هذه كلها تؤذي قلب الإمام سلام الله عليه. يعني هؤلاء الذين يستعملون بين قوسين كما أقول لك الدقة العشائرية، هذا كيف يمكن له أن ينام في الليل وهو يعلم أن فعله هذا يقرح قلب الإمام سلام الله عليه؟ ولأن أهل البيت، أحكي لك هذه الرواية عزيز حسام لعله إحنا ما بقى عندنا وقت،
بدقيقتين
رواية، هذه رواية صغيرة، الرواية رويها الشيخ الكليني في الكافي عن حنيفة وكان من أصحاب الإمام، حنيفة هكذا صفته سائق الحاج، يقول عندي مشكلة كان بيني وبين صهري، اختلفنا اختلافا كبيرا حول الميراث، ثم تشاجرنا في الطريق، وذول اثنيناتهم كانوا من شيعة الإمام الصادق، معاصرين الإمام الصادق، يقول تشاجرنا أنا وصهري حول الميراث. يقول فمر المفضل، المفضل من أصحاب الإمام الصادق، يقول فوقف علينا ساعة كاملة، يقول شايفنا إحنا نتصارع فيما بيننا بالشارع وصوتنا واصل إلى الآخر، ثم قال لنا تعالى إلى البيت، عنده وياكم عمل. يقول أجلسنا في بيته وحاول يحل النزاع والمشكلة اللي موجودة بيناتنا، هم متعاركين على أموال، زين هاي المشكلة شلون تحلها بدون الأموال؟ يقول فأخرج من أمواله 400 درهم، طبعا 400 درهم مبلغ مو قليل، كما يقال أن الدرهم الواحد سابقا كان يشغل 6 عمال، يعني قيمة الشرائية كبيرة جدا. يقول فأخرج 400 درهم وفرقها علينا حتى يحل النزاع ويحل المشكلة، ثم التفت المفضل وقال اعلموا أن هذا المال ليس من مالي، وإنما هو من مال الإمام الصادق، أعطاني إياه، وقال إذا رأيت خصومة بين اثنين من أصحابنا فأصلح بينهم بهذا المال. يعني الإمام يبذل هذه الأموال الطائلة لأجل أن لا يجد خلافا، أن لا يجد نزاعا وصراعا بين اثنين من الشيعة، وهذا معنى ذلك أن صراع بين اثنين من الشيعة يؤذي ويقرح قلب الإمام، فكيف وهو يجد أن هناك تكتلات وأن هناك أحزاب وبعضهم يسقط بعضا وبعضهم يطعن في بعض؟ في واقع الأمر هذه كلها تكون علل وأسباب ومقتضيات لتأخير ظهور الإمام عليه السلام. وبالتالي واحدة من أهم الأسباب التي لا بد أن نلحظها وأن نلتفت إليها، أن من ضمن الموانع التي لا بد أن ترفع لظهور الإمام أن يتحد الشيعة فيما بينهم، أن يتآلفوا ويتآزروا فيما بينهم، هذا يكون عبارة لتمهيد، تمهيد عبارة عن تمهيد لظهور الإمام صلوات الله
عليه وسلم. سلام الله عليه. سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
حياكم الله عزيز حسام، وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، وشكرا موصول إليكم جميعا، الله يبارك.
حياكم الله سمحت الشيخ، شكرا. وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي، بقية الله وأنتم في رعاية الله وحفظه.